إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الاستغفار ضرورة من الضرورات، كالضرورة إلى الطعام والشراب، بل لا مقارنة، فإن الطعام والشراب غذاء البدن، والاستغفار غذاء القلب. ومما يبين أن الاستغفار ضرورة ما جبل الله تبارك وتعالى عليه بني آدم من قابلية الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فهكذا جبل الله تبارك وتعالى الإنسان على ذلك، ولم يجعله كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان هذا طبع الإنسان وجبلته، فلا مخرج له إلا الاستغفار. والله تبارك وتعالى لما جعل لنا هذا المخرج، فهذا من أعظم رحمته سبحانه وتعالى. ومما يبين أن الاستغفار ضرورة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي. والغين السحابة التي تعلو القلب فتحجب نوره وضوءه، فبالاستغفار يذهب هذا الغين. إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. بل كانوا يعدون له صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وهكذا شأن الأنبياء جميعا. لما قتل موسى النفس قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ونوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا هو نهج الأنبياء. وإذا كان هذا هو نهج الأنبياء فكيف لا يكون لنا الاستغفار ضرورة؟ ومما يبين أن الاستغفار ضرورة كثرة الآيات والأحاديث في ذلك. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار. بعد أن ينتهوا من صلاة الليل يجلسون يستغفرون. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بعظمته وأنه أحق أن يطاع فلا يعصى. ذكروا عذابه ونكاله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا. فشرط الاستغفار أن لا يصر على ما فعل. والذي يصر على ما فعل ويستغفر فهذا لاعب. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي يستغفر وهو باق على الذنب فهذا لاعب، يجلس في مجلس فيغتاب الناس ويقول أستغفر الله ثم يغتاب الناس، فهذا يلعب. فشرط الاستغفار أن لا يصر على ما فعل. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالآيات في ذلك كثيرة، فإذا كانت الآيات كثيرة علم أن الاستغفار ضرورة، لأن الله تبارك وتعالى اعتنى بذكره في كتابه. ومما يبين أن الاستغفار ضرورة أن الله تبارك وتعالى قرنه بالتوحيد في غير ما موضع من كتابه، في سورة هود في 4 مواضع، في أول السورة، وفي قصة هود، وفي قصة صالح، وفي قصة شعيب، يذكر الله تبارك وتعالى دعوة الأنبياء هؤلاء إلى التوحيد وإلى الاستغفار. فالاستغفار قرين التوحيد، والسر في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التوحيد ينفي أصل الشرك، وأن الاستغفار ينفي فروعه. التوحيد ينفي أصل الشرك وتبقى بقية ينفيها الاستغفار. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. التوحيد ينفي أصل الشرك، والاستغفار ينفي فروعه. ومما يبين أن الاستغفار ضرورة عداء إبليس لبني آدم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لأغوينهم، لا أبرح أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول لربه سبحانه: وعزتك لا أبرح أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فهذا كله عباد الله مما يبين أن الاستغفار ضرورة، فكيف نغفل عن الاستغفار؟ وثمرات الاستغفار كثيرة وفوائده جليلة، فمنها أن الله عز وجل يدفع به العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائده أنه جالب للخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن فوائد الاستغفار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عندما تأخذ صحيفتك بيمينك فإذا وجدت فيها استغفارا كثيرا فطوبى لك. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. ومن ثمرات الاستغفار أنه ملازم للاستقامة. الاستقامة لا تبقى إلا بالاستغفار. قال الله تبارك وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. ومن ثمرات الاستغفار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة فعل ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن استغفر ونزع ثقل قلبه. والثقل هو الجلاء كالمرآة التي يكون عليها شيء فأنت تسقلها تجليها وتزيل ما عليها. فإن استغفر ونزع ثقلت وإذا عاد زيدت. إذا عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة كبرت حتى تعلو قلبه حتى يصبح القلب أسودا. فذلك الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ثمرات الاستغفار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة. غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. لأن الاستغفار توبة والتوبة تجب ما قبلها. وننبه على أن هذا الذكر لا يختص بدبر الصلوات المكتوبات. فتقييده بدبر الصلوات المكتوبات خلاف السنة. وإنما تقوله في أي وقت. ومن ثمرات الاستغفار ما روى البراء البراء بن عازب قيل له يا أبا عمارة قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أهو الرجل يقاتل في سبيل الله حتى يقتل؟ قال لا، بل هو الرجل يفعل الذنب فيقول لا يغفر الله لي. فثق في الله تبارك وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن ذلك لمن تاب ونزع وأقبل على الله تبارك وتعالى وكان صادقا في إقباله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. مواضع الاستغفار عامة وخاصة. العامة أن تستغفر الله تبارك وتعالى في كل وقت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعدون له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ومن كان هذا شأنه ختم له بالاستغفار، كما ختم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث نزلت سورة النصر التي فيها إعلام له عليه الصلاة والسلام بأجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فختم حياته صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار، لأنه كان في حياته مستغفرا في كل وقت. وأما مواضع الاستغفار الخاصة فما وردت به سنته عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات المكتوبات تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وبعد الوضوء تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذكر أيضا بعد المجلس فهو كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبعد صلاة الليل والمستغفرين بالأسحار وغير ذلك من المواضع، كما في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذا في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذه هي المواضع، هذه المواضع وغيرها مما وردت به السنة. وأما صيغ الاستغفار فكثيرة، أفضلها سيد الاستغفار، بوب به البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات، قال: باب أفضل الاستغفار سيد الاستغفار الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلمه. فروى النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، وروى عبد بن حميد، ورواه عبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا سيد الاستغفار. فالواجب على المسلم أن يتعلم هذه الصيغة: تعلموا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. إذا كان هو ربنا وخالقنا ورازقنا فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. مقدمة ونتيجة، هل خلقك أحد غير الله؟ خلقتني، إذن أنا عبدك لا شريك لك، لا أشرك بك أحدا غيرك. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المطلب العظيم فاغفر لي، جعل له وسيلة عظيمة وهي توحيد الله تعالى والاعتراف بالذنب والإقرار بالنعمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها من ليلته موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قالها في نهاره موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. فهذا سيد الاستغفار. ومن صيغ الاستغفار ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صديق هذه الأمة أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ما يختم المصلي به أدعيته قبل السلام، فكان من آخر ما يقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت ما عملته قبل ذلك، ما عملته قديما وما أخرت ما عملته أخيرا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها هذه الصيغة التي ذكرناها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقول ذلك ثلاثا. وأتم الاستغفار أن تقدم بين يديه ركعتين فتصلي ركعتين ثم تستغفر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفعني الله به ما شاء الله أن ينفعني، وكان إذا حدثني غيري أي من الصحابة استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر لم يحلف، حتى نعرف منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه، ما استحلف أبا بكر. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فهذه منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر فيحسن الطهور أي الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. فتمام الاستغفار أن تقدم بين يديه ركعتين. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولا تغفلوا عن هذا الأصل العظيم الذي لا غنى له، الذي لا غنى للتوحيد والاستقامة عنه. وأختم خطبتي بما رواه الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا فهذا شرط. فالذي يستغفر الله وهو مقيم على الشرك يرد عليه استغفاره: ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد عبدك خليفة بن زايد لما تحب وترضى، ونائبه وولي عهده إنك على كل شيء قدير، وسائر حكام المسلمين، واجعلهم عزا ونصرا للإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.